بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نظرية الكسب، هاي نظرية الكسب، عندنا واحدة من النظريات يسموها نظرية الكسب. لأن الحديث وين أخواني؟ الحديث عن الجبرية، مو هالشكل هذا. الجبرية قال يا هو أشعري معتزلي أشعري جابنا قضية مثارنا يوم تعطلنا الشكل هذا. اليوم أردنا شوي لكن بعد تكون نتوقف حتى ما يصير يعني بعد عن المسافة. جابنا القضية قول الأشعري ونظرية الكسب اثنان. هذا أصل الدرس التاسع عشر، الاتجاهات المطروحة الخاصة بالفواعل الاختيارية. احنا ان افعال اكو افعال اختيارية لو لا؟ شو تقولون انتم هاي الافعال الاختيارية؟ ان دخل لو مجبورين بها، الجبرية الاشعرية قالوا لا، قضية كل دور ما الكم خلقكم وما تعملون، يعني مجبورين انتم. وذكرونا أدلة وصار نقاش. من ضمن هذا المطلب الاتجاه الأول النظرية الأشعرية، المصنف ذكرنا في النقطة رقم 4 قال نظرية الكسب. قلنا لحنا نظرية الكسب ما عدنا عنها تصور، شو تريد تقول؟ شنو قصدك؟ شنو هذه؟ قال الآن راح نتحدث لكم عن هاي النظرية، بعدين أنتم إذا التفتوا لنظرية الجبرية والتفتوا الى المراد من نظرية الكسب راح تعرفوا شو قضية، شنو علاقة انه طرحنا. لان هسه بظاهر العبارة اكو مناسبة لما اكو مناسبة، احنا هسه ما قدنا نتصور شنو نظرية الكسب حتى نقول اكو مناسبة لما اكو مناسبة. لكن الظاهر يقول نظرية الجبرية، ادلة نظرية الجبرية مناقش نظرية الكسب، وكأنه كان هذا العنوان شو يصير اجنبي عن المراد. خلنا نشوف نظرية الكسب بعدين نشوف العلاقة بينها. هسه نظرية الجبرية واضحة، واضحة بالأفعال الاختيارية. الآن أريد نتفحص نظرية الجبرية شنو قضية. يقول ولدت نظرية الكسب في أوساط بعض الفرق المحدودة في حياة المسلمين كالنجارية. النجارية وهذا أتباع الحسين بن محمد النجار، توفى عام 230. يعني هذا وين زمنه؟ زمن أهل البيت؟ هاي كأنه في زمن الإمام الهادي عليه السلام، لأن الإمام الهادي 212 ولد، صحيح؟ هاي 230 يعني في زمن الإمام الهادي بالضبط. الشكل هاي فرقة يسمونها النجارية، فعبر عنه بعض الفرق المحدودة. ليش محدودة؟ شوية وراحت. في حياة المسلمين كالنجارية اللي هم أتباع الحسين بن محمد النجار، توفى عام 230. والضرارية فرقة من فرق المجبرة دولة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى نظرية مشهورة بتبني الأشعرية لها. ها هم ردوا الجماعة، وين ردوا؟ احنا علبان الكسب، الكسب ضد من هذول؟ ضد الجبري. يقول لا، تتصور الأولي هذا مو صحيح، وإنما تصور طلعت هذه القضية نظرية الكسب ويا ما رجعت هسه للأشعرية. والنظرية في جوهرها هي تعبير عن تكييف جديد للموقف الأشعري. تكييف جديد يعني بصورة الأشعرية والجبرية بلباس آخر. إذا نظرية الكسب، نظرية الكسب شو يسمو قضية؟ هي نظرية الجبر لكن بلباس آخر. دول مثل الصفصطائية، الصفصطائية فرقة الأولى قالت ماكو حقائق، الثانية جتنا قالت أكو حقائق لكن ما يمكن الوصول إليها. إذا قضية الصفصطائية بلباس آخر لأجل تصحيح المسؤولية والتكليف، معلن نظرية الأشعري بالوجه الأول أكو إشكال عليهم. يا هو إشكال إذا إحنا مجبورين بعد التكليف راح، قالوا إحنا راح نتبنى هاي النظرية لكن بوجه آخر. بعثية بس بأحزاب إسلامية، هم بعثية ظلوا أحزاب إسلامية بعد، ها بعثية هذول نعرفهم جماعتنا، نحن نعرفنا هاي الديره ولد القريه يقول ها نعرفهم كانوا بعثيه شو كم يوم صار شو قضيه. بس شوي اللي هي طالت قبل كان يزينون لها يلبسون زيتون، هسه اللي هي طالت وكان يحطون شو القضيه. هذا وصل عرقا نفسهم نفسهم ما غيرهم. ذول هم اشعريه بقضيه بوجه اخر لاجل تصحيح المسؤوليه والتكليف والاوامر والنواهي، وتبعا لذلك الثواب والعقاب. اذا قلنا اكو اوامر واكو نواهي، اكو عقاب واكو ثواب، لكي تحافظ المنظومه الدينيه على معنى عقلاني، ولا بالاول مو عقلاني، تؤدي من خلاله فلسفه البحث والنبوه والرساله، البعثه، فلسفه البعثه والنبوه والرساله. بعباره اوضح، لقد جاءت نظرية الكسب لأجل تصحيح الجبر المحض ومحاولة لتخفيف من لوازم الخطيرة في المجالات كافة من خلال إيجاد موازنة بين الفعل الإنساني. إذا بقت الأشعرية متمسكة بمن؟ في مجال الفعل، بموقفها القاضي أن الله سبحانه خالق أفعال الإنسان حقيقة بعد، وأن الإنسان مكتسب لها. شنو؟ وياه خالقه الله سبحانه وتعالى، والإنسان شبيه. فسموها نظرية الكسب، لهذا المعنى سموها نظرية الكسب. هذا ما ذهبت إليه النظرية. الله سبحانه يخلق الفعل والإنسان شبيه يكتسب. مثل واحد يجيب لك التفاح، أنت بس تأخذ التفاح خلاص، هو ياه مسوي الفعل، خذ الله سبحانه وتعالى هو بيسوي، هو جبر الإنسان بس يكتسب. إن أول ما تواجه نظرية الكسب الاختلاف الكبير الذي ثار في معناها عند أهل النظرية أنفسهم، فقد اختلفوا في المراد منها اختلاف كبير. هو سحنا مو العبارة قال الله سبحانه يخلق الأفعال حقيقتان، وش يسوي والإنسان شو يسوي له؟ يكتسبها. هسه هذا شنو المعنى من هذا؟ شنو المعنى من هذا؟ أريد في الصورة توضح لنا شنو الإنسان، شو قضية الإنسان، شلون الله سبحانه وتعالى يخلق الفعل وذا الإنسان يكتسبه. احنا هسه ناس غرباء على النظرية، نقولهم أنتم أصحاب النظرية نفسكم تعالوا سوونا، تعالوا فسروا لنا، اختلفوا اختلاف شبيه كبير من هذا قضية بعد هاي، واضحة لم واضحة؟ إلها فد حدود لو ما محددة، حد علمي ما إلها. فش قال؟ واحدة من الإشكالات عليه إن أول ما تواجه نظرية الكسب الاختلاف الكبير، هذا أول مشكل، الذي ثار في معناها عند أهل النظرية أنفسهم، فقد اختلفوا في المراد منها اختلافا كبيرا، وصاروا مذاهب شتى بحيث اكتسبت تفاسير واتجاهات. هاي اكتسبت هاي النظرية تفاسير واتجاهات متعددة في هذا الضوء، ما ذكره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتاب أصدره قبل ما يناهز 100 عام من الآن في معرض مناقشة للغزالي، حيث يقول: وكان الغزالي ينالها بناها، وكان الغزالي بناها على ما هو الأصل هناك عنده وعند إخوانه الأشاعرة من أن الأفعال ليست من فعل العباد بل من فعله تعالى، وللعباد فيها الكسب. ذلك اللفظ الذي لم يظهر، هيك يقول هذا، ذلك اللفظ هذا الكسب، ذلك اللفظ الذي لم يظهر إلى اليوم شنو حقيقة معنى على الوجه الذي ذهبوا إليه، ولا نفهم كعامة أهل اللسان من قوله تعالى فبما كسبت أيديهم. احنا ما نفهم شنو هذا القضية، شنو هذا وأمثالها، إلا المعنى الجلي الظاهر، وهو ما فعله الإنسان وحصله بإرادته مباشرة، وهم يعني الأشاعر وهم يريدون من الكسب سوى ذلك. اللي نفهمه احنا كناس عرب من يقول قضية هذا آية فبما كسبت أيديهم، شو قضية معناها؟ ترى الأفعال الإنسان يسويه، هذا معروف ما عندنا مشكلة به، بس هم هذا المعنى يردون له معنى آخر. إذا هذا المعنى، هذا المعنى ما ينسجم ويا من؟ ويا نظريتهم. فلا واحد يتصور أنه هاي النظرية مكتسبة منين؟ من هاي الآية المباركة. هاي الآية المباركة بمعناها الواضح والصريح أنه الإنسان هذا اللي سوى أعماله ترى هذا بما كسبت أيديهم. أما تقولون نظرية الكسب وما قد تصورونها 100 عام 200 عام 300 عام، ما قلتونا معنى محدد. هذا هو أول إشكال عليكم. وهم يريدون من الكسب سوى ذلك اللي هو فعل الإنسان بإرادته مباشرة. مع باحث معاصر، هسه هذا كلام الشيخ محمد كاشف الغطاء، مع باحث معاصر خصص لدراسة الكسب ما يقارب 100 صفحة في دراسة تحليلية قد تعد هي الأوسع من بين الدراسات المعاصرة، انتهت النظرية إلى نتائج بائسة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. شنو بالله هذا؟ الكسب في الحقيقة لا يختلف عن الجبر، وهو يوضع في كثير من الأحيان معه مع الجبر. فعرفت ليش جابوا النظرية ويا بعد؟ يعتمد على التحليلات نفسها التي يعتمد عليها الجبر، فبإثبات أحدهما يسهل إثبات الآخر. ترى هاي قضية نظرية الجبر ونظرية الكسب، ترى صحيح ظاهر الكلمات والألفاظ شبيه مختلف، لكن المراد شبيه
واحد.
خلاص بعد لا أثبت معنى جديد، هذا النتيجة ظلت هاي مشوشة. هذا النظرية، خاف واحد يسمع بنظرية الكسب، ترى هذا نظرية الكسب ترجع إلى نظرية المجبرة إلى الأشاعرة، فخلوها بها. خلاصة الدرس 13، هناك 3 اتجاهات رئيسية توزعت على 3 مدارس، هي رقم 1 المدرسة الأشعرية، الثاني المدرسة الاعتزالية، الثالث مدرسة الشيعة الإمامية الـ12 عشرية. بس احنا 12 ايش قصرنا هالسامات ما شاء الله. هذا بتعبير احد اخواننا، دول جماعة فلان، هذا احمد بن الحسن، هسه دول شيعة مو شيعة؟ 12 لو لا لا 24 ها 13 لا 24 هم مو 12 ب
12
12 لو 24 زين قضية. انا مو نبلع عليهم بس هم يقولون 12، انا قاعد 12 ودول 12 الولد هم معصومين، ترى هم معصومين صاروا 24. ما ندري يعني الشكل هذا من جابوه، ما ندري. فلو شيعة لو شيعة بعد ذولا وليس بشيعة 12. ثانيا، يمكن ارجاع ما استدلت به الأشعرية على نسبة الفعل إلى الله سبحانه دون الإنسان إلى 3 أقسام من الأدلة. هي شوف هاي العبارة، يمكن ارجاع ما استدلت به الأشعرية جبرية على، إذا جبرية إذن ما ينسبون الفعل إلى نسبة الفعل إلى الله سبحانه دون الإنسان إلى 3 أقسام من الأدلة. هي الدليل الأول الدليل العقلي، ساق الرازي 10 براهين عقلية في كتاب القضاء والقدار لإثبات أن إذا أثرناها اليوم يمكن بالحوزة الجماعة يصيرون شو يصيرون؟ كنت ثار وكنت جاب. هذا المعنى، مخاف واحد اعتقاد يعتقد به هو يطلع ما نثمن أشعري، وأعرف جماعة أشعري بس بالحوزة بس هم مو أشعري إمامية يصورون، بس اعتقاداتهم شبيه
أشعري.
يعني مو المعنى، أخذ أعرف المعنى هذا المعنى، لكن هو يقول أنا إمام 12، قلت ترى إمام 12 مو هاي عقيدته، يقول لا لا هو عقيدته الله شعلي أنا شهد الله أنا شعلي شنو هذا يمنع أشعر جبري ويتبرى من الأشعري، وانت شلون تتبرى وانت عقيدتك عقيدتهم؟ المعنى هذا خطر. لإثبات أن أفعال العباد كلها بتقدير الله، وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك أبدا ما عليه، تعرض لها الرازي من خلال 3 مداخل. هي رقم 1 أن العبد غير مستقل بنفسه في الفعل والترك. هذا مو أكو جماعة يقولون بي لا لا ها أكو لو ما أكو ما تعرفون جماعة؟ ثانيا أن قدرة العبد غير مؤثرة، هذوكم جماعة يقولون بها الشكل هذا، أن قدرة العبد غير مؤثرة في خروج شيء من العدم إلى الوجود، يعني من مرتبة الإمكان. خلينا نعبر عنه، كل دخل ما اللي يقول. رقم 3، أن حصول الإيمان والكفر في قلوب العباد لا يمكن أن يكون إلا بتخليق الله سبحانه. يقول هو إذا أرادني إيمان إيمان، إذا أرادني كفر كفر، شو يسوي شو الشغل يمي؟ أقف نقطة أخواني، ترى بين يعني بين نظرية أهل البيت عليهم السلام ونظرية الأشعرية أكو تقارب، فلهذا بعض الأحيان يطيح بها الإمامي ما يلتفت النقطة قريبة، لأن هاي مسألة لا مؤثر في الوجود إلا الله إمامية، وهاي العبارات لا أكو فد نقطة إذا تذكرون شنو ضفناها، أو الله سبحانه أراده، لكن أراده بعد كيف ما اتفق، لو أراد أن يصدر من فلان هذا المعنى، هو بالحقيقة الله الإرادة لله سبحانه فقط وفقط، لكن مو أراد كيف ما اتفق. هاي عبارة ما أراد الأشعر إيش قالوا، أراد كيف ما عادة الله جرت، بينما الإمام يقول أقول لا فهد نقطة شوي دقيقة، باب الاعتقاد أدق من الشعر، إذا أدق من الشعر إذا ما تلتفت تطيح طبعا. وبعد ونظرية العرفاء هي النقطة أيضا قريبة لهذا المعنى، ها قريبة، فلهذا اللي يروح في كتب المعرفة ما عنده شوي اعتقادات إيش بيه، يصير أشعر وما يضرب روحه، يطلع منه جهل البيت عليه السلام. وبعض الأحيان يقرأ نهج أهل البيت لكن يطلع من نهج أهل البيت وأيضا ما يدري، فكون واحد دير باله شوية يهتم بالأمور الاعتقادية. ثالثا، هاي قرناها ثالثا، الدليل الثاني الدليل النقلي، حيث ساق أعلام هذا التيار عدد كبير الأشعري من الآيات والنصوص الروائية وموافقة مع الصحابة والخلفاء استندوا إليها في صياغة الدليل النقلي على دعواهم، كقول سبحانه الله خلقكم وما تعملون، واضح جبر ما بها مجال، وقوله وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، قال بعد واضحة، قال كل من قل كل من عند الله، فما لها لا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، ذول اللي يفرقون يقولون شيء من عندك شيء من الله سبحانه وتعالى، ذول شبيهم لا يفقهون، اللي يفقون يا هم يفقهون، اللي يقولون كل من هذا اللي يقول كل من عند الله وخلص بعد خربة السالفة الشغلة، هاي جبر صار
من ضمن الذي عند الله هو اختيار،
هذا مع اختيارك، هذا لا بد المعنى هكون هذا مع اختيار الشيخ دافع روحه، ها طب يقول عليه جبري، ها انا ماكو غير فقير يتنذب عليه. ونحوها التي تدل على أن ما أراد الله سبحانه وجود من أفعال العبد وقع قطعان، شوف التي تدل هذه الآيات على أن ما أراد الله سبحانه وجود من أفعال العبد وقع، شنو يتخلف لما يتخلف، بس ما ميزوا بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وما أراد الله سبحانه عدمه منها منها من أفعال العبد لم يقع قطعا، فذاك صار وجوبها صار امتناع، ومن ثم فلا قدر للإنسان على شيء منهما، لا الفعل والترك، وهو مجبور على فعله. هذا الشكل قاله الجماعة. ثالثا، مناقشة نظرية الجبر يترتب على نظرية الجبر التي تسلب الإنسان مسؤولية عن فعله عدد من النتائج الخطيرة يمكن الإشارة إلى أهم، أول إنكار العدل، بعد إذا الله سبحانه وتعالى هو يسوي معاصي وفجور وكذا، بعد يصير من عدل يذبه بالنار لو ما يصير هو يذبه بالنار، بعدك عدل لو ما هو عدل، ما هو عدل، فلهذا قلنا بالجبر عدل ما هو بعد. اثنين، إنكار الحسن والقبح عقليا، نقول يا أبو هذا قبيح، يقول يا قبيح هذا، القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، والشرع قاعد يسوي له مو سوي، إذن هذا حسن من جاء قبيح، فإنكار التحسين التقبيح العقلي. جيم، ثالثا، إن الاتجاه الأشعري أخذ طائفة من الآيات اللي تقول تنسب الأفعال المن إلى الحق، وترك طائفة أخرى تتغاير مدلولاتها مع الطائفة الأولى. أن تكفروا أنتم ومن في السماوات والأرض، لا تضر الله. أنتم إذا كفرتوا، شوف، أن تكفروا نسبة لكم، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علم نسبة شو أنت قلت لا إله، قلت كفر، بعد خلي يكمل حتى نشوف قضية حتى يصير في صير الإيمان. المعتزلي هم أخذ له، أخذ له شنو طرف ثاني من الآيات، وش قال؟ قال تفويض، يا بجيبون الآيات ما اللي ظاهرها الجبر، وجيبون الآيات اللي ظاهرها التفويض، يطلع عني نظرية. إذن أمر بين أمرين جمعة الطرفين. خامسا، أن علم الله سبحانه بفعله لا يبطل، لأنه من أدلتهم على أن العلم والإرادة، العلم والإرادة الأزلي لابد أن يتحقق. أنا قرنا هذا أنا جمال، هناك مرنا بتفصيل، مجرد ملخص. هناك قالوا العلم الأزلي والإرادة الأزلية لابد أن تتحقق، إذا الإنسان شبي مجبور. كنا نعم علم أزلي وإرادة أزلية، لكن لا تجعل الإنسان مجبورا، لأن العلم الأزلي تعلق بأن يفعل الفعل فلان باختياره، والإرادة الأزلية أراد الحق سبحانه أن يصدر الفعل من فلان، أراده لكن باختياره. فما تنفي العلم الأزلي والإرادة الأزلية لا تتنافى مع الاختيار، أن علم الله سبحانه بفعله لا يبطل اختيار الإنسان في الفعل والترك، لأن العلم الإلهي تعلق بصدور الفعل حينما أراد الإنسان الفعل وعلم الله منه ذلك أزلا، وتعلق بالترك، يعني علم الحق سبحانه، حينما أراد الإنسان الترك وعلم الله منه ذلك أزلا. ومن ثم لا موضع للجبر في الفعل والترك مع علم الله، مع علم الله سبحانه بهما بالفعل والترك. سادسا، ولدت نظرية الكسب، هاي بعدتها وها ولدت نظرية الكسب في أوساط بعض فرق المسلمين الجارية والضرارية، وقد جاءت نظرية الكسب لأجل تصحيح الجبر المحض ومحاولة لتخفيف من لوازمه الخطيرة في المجالات كافة، ثواب ورسل وكذا. وحاصل النظرية هو أن الله سبحانه خلق أفعال الإنسان حقيقة، وأن الإنسان مكتسب، فسرون اكتسبه، فسرون اكتسبه، ما فسرون التفسير هذا 100 عام بعدهم. سابعا وأخيرا، إن أول ما تواجه نظرية الكسب هو الاختلاف الكبير الذي ثار في معناها عند أهل النظرية أنفسهم، حيث صاروا مذاهب شتى، بحيث اكتسبت تفاسير مختلفة واتجاهات متعددة. طبعا بعض الأجوبة ليست بأجوبة، يعني هسه هذا الاختلاف معناها النظرية باطلة. الآن إذا اختلاف، هل من الأدلة العلمية إذا فد مسألة اختلفوا بها عن النظرية باطلة؟ مو بالضرورة، لكن هذه خطابيات في بعض الأحيان. أخواني الدرس 20، الاتجاهات المطروحة الخاصة بالفواعل الاختيارية. نظرية شو قضية؟ النظرية الأولى كانت هي، مو هذا رقم 1 عندنا، رقم 2 هنا. إذن رقم 1 نخلي فوقه نظرية الجبرية اللي صفحة 255. ثانيا الاتجاه الثاني نظرية التفويض، بيان النظرية، أدلة النظرية، مناقشة النظرية، الاتجاهات الثلاث، نظرية الأمر بين الاتجاه الثالث هو الأمر بين أمرين، بيان النظرية، أدلة النظرية. الاتجاه الثاني يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.